عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ما زال الكلام في مناقشة المصنف لحديث لا ضرر، ووصلنا إلى المناقشة الثانية الإثباتية، وحاصلها أنه يمكن القول بأن المتعينة من الاحتمالات الثلاثة التي ذكرناها لتدارك ضرر المغبون، الاحتمالين الأخيرين، لا الاحتمال الأول الذي نتيجته ثبوت الخيار، بل إما الاحتمال الثاني الذي هو إلزام الغابط ببذل التفاوت، أو الاحتمال الثالث الذي هو إلزام الغابط بالفسخ أو بذل التفاوت. والسر في ذلك هو أن دليل لا ضرر دليل امتناني، وبما أنه دليل امتناني فلا يجري في مورد يلزم من إجرائه خلاف الامتنان. وهنا لو قلنا بثبوت خيار الغبن للمغبون للزم من ذلك تضرر الغابن، وهذا خلاف الامتنان، حيث إنه قد يتعلق غرض الغابن بأخذ النقود، ولذلك باع ماله من أجل تحصيل النقود، فلو أثبتنا خيار الغبن للمغبون للزم من ذلك أنه إذا فسخ البيع استرجع الثمن وانتقض غرض بائع من تحصيل النقود، وهذا ضرر على البائع الغابن. فبما أنه يلزم من إجراء خيار الغبن ثبوت الضرر على الغابن، فلا يجري حديث لا ضرر، لأنه وإن كان فيه منة على المغبون لكن خلاف المنة على الغابن. وكل مورد يلزم من إجراء حديث لا ضرر ما هو خلاف المنة فلا يجري. وبهذا يتعين أن تدارك الضرار يكون بإلزام الغابن ببذل التفاوت، فبذلك يمكن تدارك ضرر المغبون ولا يلزم ضرر على الغابن لأنه احتفظ بالنقود التي يستحقها. إلا أن المصنف يناقش ويرد هذه المناقشة بهذا، وهو أنه كما يلزم من جعل الخيار للمغبون ثبوت الضرر على الغابن، كذلك يلزم من عدم ثبوت الخيار للمغبون الضرر على المغبون، إذ لعل غرض المغبون أن يفسخ البيع الغبني ويسترد أمواله فيقتني عينا ذات قيمة أكبر من العين التي اشتراها والتي قيمتها في الواقع 5 دراهم، ويقتني عينا ذات قيمة أكبر للتجمل بها بدلا من هذه العين التي اشتراها 10 وهي قيمتها في الواقع 5، فيسترد 10 ويشتري عينا ذات قيمة حقيقية 10. إذن فكما أنه يلزم الضرر على الغابن من جعل الخيار للمغبون، يلزم الضرر على المغبون بعدم جعل الخيار له، حيث كل واحد ينتقد غرضه. وبهذا يتضح أنه ليس المتعين إلزام الغابن ببذل التفاوت، بل تبقى المسألة مجملة، فحديث لا ضرر مجمل. فإذا أثبتنا الخيار لزم الضرر على الغابن، إن ما أثبتنا الخيار لزم الضرر على المغبون. الأمر مشكل، يرد علم الحديث إلى أهله ولا نستطيع أن نستدل به في المقام خصوصا على شيء، فلا يتعين واحد من هذه الاحتمالات، لأن الاحتمال الأول الذي يثبت الخيار للمغبون يلزم منه ضرر على الغابن، الاحتمال الثاني والثالث الذي لا يثبت الخيار للمغبون ويلزم الغابن ببذل التفاوت فيه محافظة على ضرر الغابن لكن فيه ضرر على المغبون.
فأنت ملزم بالضرر على كل حال، أنت مسبية على كل حال.
أي ثالث؟
خب هو ما يريد يفسخ الآن، افترض أن الغابن ما يريد يفسخ لأنه يريد المال النقود بعد ذلك يفسخ بعد الآن يريد النقود. صحيح هو احتمال الثالث الغابن مخير بين أن يبذل المال وبين أن يفسخ. إذا يريد يفسخ بعد انتهى المشكلة، الكلام أنه متمسك بالنقود. فأنت تقول له خلاص أبدل التفاوت، يقول الحمد لله جزاك الله خير ريحت واسترحت سأبدل التفاوت، لكن المضمون يقول أنا سأتضرر، أنا ما أصنع بهذا الكتاب، أريد أن أشتري كتابا أفضل من بالعشرة التي دفعتها، لو أرجعت لي خمسة لم أستطع أن أشتري كتابا أفضل، أريد أن أفسخ البيع وأشتري ما هو أفضل.
المضمون هو اللي
إيه يلزمه على نحو التخيير، يقول لا أنت ملزم إما كذا ولا كذا، لا يعني يقول أنت مخير، إيه مخير، يقول أنت إما تفعل هذا أو تفعل ذا. حتى لو ألزمه بالفسخ هو سيتضرر الغابن إن شاء الله. غير واضح؟
الحمد لله.
لكن هذا مو في الكتاب، لكن الإنصاف جزاك الله خيرا، أن الضرر الغرضي غير معتبر أصلا، الضرر الغرضي غير معتبر وليس مورد حديث لا ضرر، فإن مورد حديث لا ضرر النقص المالي، النقص النفسي، النقص العرضي، أما النقص الغرضي فليس مورد لجريان حديث لا ضرر. وبما أنه ليس مورد لجريان حديث لا ضرار فيثبت الخيار للمغبون، لأنه هو الذي تضرر بنقص المال فله أن يفسخ، ولو تضرر الغابن بنقص غرضه من تحصيل النقود لكن هذا النحو من الضرار لا يضر. ولا ينفيه حديث لا ضرر. ولعله لذلك أشار المصنف بقوله فتأمل، كما ذكر ذلك الأعاظم كالسيد اليزدي في حاشيته على المكاسب الجزء الثاني الصفحة 520، حيث قال بأن الضرر الغرضي ليس موردا أصلا لحديث لا ضرر حتى ينفيه الحديث. وهكذا هو رأي الأعلام، واضح إن شاء الله. إذن نبقى على المناقشة الأولى، أما هذه المناقشة الثانية لا تصلح، مجرد أن الغابن سيتضرر جهنم فليتضرر، هو الذي أقدم على الإضرار، أليس هو الذي أقدم؟ هو الذي أقدم على الإضرار بنفسه ولا يشمله الحديث، فضلا عن أن هذا ضرر غرضي وليس موردا للجريان. المناقشة الثالثة ونختم بعد الكلام في حديث لا ضرر، ولم يشر لها المصنف، ليس في الكتاب، وإنما أشار لها جمع من الأعلام كالمحقق الإيرواني في الحاشية على المكاسب الجزء الثالث صفحة 125، وكالسيد الخوئي في الجزء 38 صفحة 293. لاحظوا المناقشة، مناقشة كنت حريا بأن تقولها وتذكرها، وهي إنما ينفي، شيخ عيسى دقق مولاي، إنما ينفيه حديث لا ضرار الصحة، صحة العقد لا اللزوم، كي يقال بما أن المنفي اللزوم إذن يثبت الخيار، بل المنفي بحديث لا ضرار صحة البيع الغبني أصلا، لأن منشأ الضرر حكم الشارع بصحة هذا البيع الغبني، فإذا حكم الشارع بصحة هذا البيع الغبني ترتب على ذلك الضرر، وإذا حكم بعد ذلك بلزوم البيع ألزم الشارع بالضرر، ففرق بين الأصل الحكم بالضرر وبين الحكم بلزوم الضرر. فلماذا ننفي حكم الشارع باللزوم دون حكمه بصحة الضرر؟ إذن فمقتضى حديث لا ضرر نفي صحة البيع أصلاً، فيكون هذا البيع باطلا لأن لازمه أن الشارع جوز الضرر، ومع كون البيع باطلا من الأصل لا يثبت خيار الغبن أصلا، فلا يدل هذا الحديث على ثبوت خيار الغبن، بل يدل على بطلان البيع من أصله، لولا الإجماع الذي قام على الصحة لقلنا بأنه ببركة حديث لا ضرر البيع الغبني واضح الآن. فلولا الإجماع لقلنا بأن البيع الغبني باطل، لا أن حديث لا ضرر يثبت الخيار بل يثبت المطمئن. ولذلك أنقل لك مقطعا من كلام الإيرواني لتأنس به في يوم الأربعاء، قال: لكن كبرى الدليل، يعني أصل حديث لا ضرر إن سلمناها فالصغرى محل مناقشة، لا نسلمها فإن الضرر ينشأ من الحكم بالصحة، فإن الضرر ينشأ من الحكم بالصحة وملك اليسير في مقابل الكثير لا من الحكم باللزوم، فرق، إلى أن يقول: فنتيجة دليل نفي الضرر هو خروج المعاملة الغبنية عن أدلة الصحة والحكم بفسادها تحكيما لدليل نفي الضرر على تلك الأدلة لا خروجها عن تحت أدلة اللزوم والحكم بجوازها، واضح. وأما سيدنا الخوئي قال: ولكن الصحيح، لأنه على كما ذكرنا، ولكن الصحيح كما ذكرناه في الدورة المتقدمة أن المقام مما لا يجري في حديث نفي الضرر، لأنه على تقدير جريانه يوجب بطلان المعاملة رأسا، لأنه يرفع لزومها. لماذا؟ وذلك لأن الموجب للضرر هو صحة المعاملة، هذا الذي يوجب الضرر لا لزومها، بل لزومها إلزام من الشارع بالضرر، واضح، دقق، كلام عظيم، بل لزومها إلزام من الشارع بما فيه الضرر لا أنه بنفسه ضرري. فاتضح لدينا مما تلوناه أن حديث لا ضرر لا يثبت خيار الغبن، بل يدل على بطلان عقد من أصله ورأسه ولا أقل من الإجمال، لا أقل من الإجمال، ومع الإجمال يبطل الاستدلال. نعم.
بناء على النهي، أما ضرر النهي، فنقول أن النهي بعنوان الضرر كالضرر، فيكون الضرر محرم كعنوان الضرر. فبناء على الملازمة بين الحرمة التكليفية وتقصد المعاملة بالخبر والضرر.
هذا يرتبط بالبحث الأصولي، أنه هل النهي عن المعاملة يقتضي الفساد أو لا؟ خلاف، عدة آراء موجودة. رأي يقول النهي عن المعاملة يقتضي الصحة أصلاً لا يقتضي الفساد، لأنه لا ينهى الشارع عن معاملة إلا مع كونها صحيحة، وإلا لو كانت فاسدة كان النهي لغواً. هذا رأي، وذهب له أبو حنيفة من العامة وبعض الإعلام من الخاص كسيد الخوي وغيره. ومن هنا استدلوا بالآية، ومن هنا استدلوا بهذه الآية: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. مع أن الشرع حرم البيع عند النداء إلا أن البيعة صحيح، فإنه لا يقتضي الفساد. هذا رأي. رأي آخر تفصيل: هل نهى الشارع عن السبب أو نهى عن المسبب؟ فإن كان النهي عن السبب يعني عن العقد، فمعنى ذلك أن البيع صحيح. أما إذا نهى عن المسبب التملك، ما نهى عن البيع، نهى عن التملك، فهذا إرشاد إلى عدم حصول الملكية. هنا يكشف عن الفساد. ورأي ثالث يقول: كما أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد، النهي عن المعاملة يقتضي الفساد. جزاكم الله خيرا. ما هو مبناكم الأصولي حتى يتم الاستدلال؟ إن بنيتم على المبنى الثالث فبها ونعمة.
وبناء أن المصنف أصلا بالمجاهد المحرمة كان يمنع على الملازمة بين حرمة التكليف إذا ما الحرمة الوضعية بطلان المعاملة، لكن الحظ مطبع على المال. بناء على المبنى المطلق يكون كان الحظ تكليفية ويكون المعاملة
لكن بناء على هذا. ولكن المصنف من الأصل هو طبعا يقول إن نافي، إن لا ضرر نافي.
نافي ونهي.
إيه، لا ضرر هذا النهي. قال لا ضرر نهي، زين. فإذا قال لا ضرر نهي، حرمة وعليه، وهو لا يرى أن النهي يقتضي الفساد في المعاملات. حتى هو لم يرد بعنوان، نهى الشرع عن الضرر، ما نهى عن البيع. النهي تعلق بالضرر ما عن البيع. لا ضرار، يعني لا تضر بعضكم سواء في معاملة في شيء آخر. ومن يقول بالتفصيل أو كذا، إذا كان تعلق النهي بنفس المعاملة، وهذا ليس نهي عن المعاملة، نهي عن شيء في المعاملة. لا بأس. جزاكم الله خيرا. طبق العبارة. جزاك الله خيرا. ثم إن الظاهرة أن هذه المناقشة الثانية الإثباتية. ثم إن الظاهرة أن تدارك ضرر المغبون بأحد الاحتمالين المذكورين، يعني الثاني أو الثالث، يتعين اختياره في المقام الإثباتي، أولى من إثبات الخيار له، يعني للمغبون الذي هو الاحتمال أول. لماذا؟ يقول: لأن إلزام الغابن بالفسق ضرر. لماذا إلزام الغابن بالفسق ضرر؟ يقول: لتعلق غرض الناس بما ينتقل إليهم من أعواض أموالهم. هو يريد أن نقول يجمع الدنيا، لا يشبع عبد الدرهم وعبد الدينار. كلما قالوا لي مليون، لا مليونين، من قال ثلاثة، قال أربعة، خمسة، إلى أن يأتيه الموت. ويحبون المال حبا جما. كيف؟ لا بعد انت مولاي اختر طريق الافلاس وهو طريق الحوزة. طريق الحوزة افلاس. الاصل في الحوزة الافلاس الا من خرج بالدليل الخاص. خوف. الحمد لله طبعا نعمة من الله على كل حال. المهم من الانسان يعيش مكتفيا. اما انه دنيا وكذا ثم اذا اراد ان يموت اين المال؟ ها ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. احذر احذر يا شيخ عيسى مو إذا رجعت البلد وصارت من السلاطين ومن الرؤساء وأصحاب الوجاهة ها تنسانا. لا الله على كل حال. خب ثم إن الظاهر أن تدارك ضرر المغبون بأحد الاحتمالين المذكورين أولى من إثبات الخيار له لأن إلزام الغابن بالفسخ ضرر لتعلق غرض الناس بما ينتقل إليهم من أعواض أموالهم خصوصا النقود ونقض الغرض ضرر. قلنا فليكن ضرر لكنه ليس متداركا من قبل الشارع ولا يشمل حديث لا ضرر وإن لم يبلغ حد المعارضة لضرر المغبون لأن هذا ضرر غرضي وغرض المغبون غرض مالي ضرر مالي. ضرر المغبون ضرر مالي وضرر الغابن ضرر غرضي. فالمفروض أن يقدم ضرر المغبون لأن مالي. يقول وإن لم يبلغ حد المعارضة لضرر المغبون إلا أن هذا ضرر الغابن يصلح كمرجح. صحيح هو ما يعارض ضرر المغبون مقدم لأن هذا مالي وذاك غرضي إلا أن غرض الغابن يصبح مرجحا لأحد الاحتمالين المذكورين على ما اشتهر على ما اختاروه واشتهر بينهم من تخيير المغبون بين الرد والإمضاء يعني وهو هذا الاحتمال الأول فيرجح الاحتمال الثاني أو الثالث على الاحتمال الأول المشهور بين الأعلام إلا أن يعارض هذا الذي ذكرناه أو لا حتى كما أن الغابن عنده ضرر غرضي حتى المغبون عنده ضرر غرضي إلا أن يعارض ذلك بأن غرض المغبون قد يتعلق بتملك عين ذات قيمة لكون المقصود اقتنائها للتجمل وهو أخذ عينا بخمسة دراهم فلو استرجع الخمسة الأخرى يعني 10 دراهم اشترى عينا أجمل من هذا وقد يستنكر عن اقتناء ذات القيمة اليسيرة التي غرر بها وغبن فيها فتأمل بينا وجهة تأمل وذكرنا مناقشة ثالثة. الدليل السادس الأخبار الناهية عن الغبن وأشار المصنف لثلاثة من هذه الأخبار. الخبر الأول ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار. سند معتبر أو لا؟ لماذا؟ أبو جميلة أبو سمينة أبو سمينة وأيضا أبو جميلة. كيف عرفتم أن محمد بن علي هذا أبو سمينة؟ على فرض أنه فعلا هو أبو سمينة المغالي الملعون فيكون أيضا هذا وجه ثاني للتضعيف لأنه مجرد أنه يروي عنه لا يعين أنه هو المقصود لعله روى عن آخر غيره لكن يكفينا في تضعيف الرواية وجود أبي جميلة وهو المفضل بن صالح الذي قال عنه ابن الغبائري ضعيف كذاب يضع الحديث وذكر القمي وذكره القمي وابن قولويه في الكامل يعني وفي التفسير القمي لكن قال النجاشي بأن ضعفه متسالم عليه. المهم المثل الآن عن أبي عبد الله عليه السلام غبن المسترسل سحت. هذا الخبر الأول. الخبر الثاني ثم نبين الدلالة نذكر الأخبار الثلاثة ثم نبين دلالتها جميعا. الخبر الثاني ما رواه الكليني أيضا عن عدة من أصحابنا عن أحمد عن عثمان بن عيسى عن ميسر. أحمد ما أذكر مشكلة عدة من أصحابنا عن أحمد يعني قل أحمد بن محمد بن عيسى أو البرقي لا يضر. ميسر عثمان بن عيسى من الواقفية لكنه لا مشكلة فيه يبقى الكلام في ميسر. لكن أيضا الظاهر أن ميسر ثقة في روايات كتاب الكشي تمدحه وهي معتبرة وأنه من خيرة أصحاب المعصومين عليهم السلام فيمكن أن تكون الرواية معتبرة. هذه الخبر الثالث ما رواه ابن طاووس عفوا غبن المؤمن حرام عن أبي عبد الله عليه السلام غبن المؤمن حرام. الخبر الثالث ما رواه ابن طاووس في كتاب الاستخارات هذا كتاب كتب ابن طاووس فقط للاستخارة كان كثير الاستخارة ابن طاووس فكتب هذا الكتاب للبحث عن الاستخارة والطرق المعتبرة وخرج بهذه النتيجة إن الطريقة الصحيحة للاستخارة مو لبالك تشرب لبن أو ما تشرب لبن بالمصباح التوخير وهكذا لا مثل بعضهم كل شيء خير 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 مورد الاستخارة هو يقول خيرة ذات الرقاع هذا الذي دلت عليها الأدلة المعتبرة خيرة ذات الرقاع مو خيرة السبحة ذات الرقاع تصلي ركعتين وتكتب في ست أوراق ثلاث منها افعل وثلاث منها لا تفعل ثم تضعها تحت المصلى وتصلي ركعتين صلاة الاستخارة بعد الصلاة تسجد وتدعو وتسأل ثم تقول أستخير الله برحمته خيرة في عافية ثم تسحب ثلاث أوراق إذا ثلاث متتالية افعل يعني ممتازة لا تفعل نهي مشدد إذا خرج خمس مثلا افعل لا تفعل افعل لا تفعل افعل يعني إلى أن خرج خمس اعمل بالثلاث الأكثر لكنها فيها تعب وفيها نصابة استخر تصدق وإلى آخر على كل يعني هذا الخير التي قامت عليها الأدلة الصحيحة والمعتبرة والتي نحن لا نصنعها أصلا ولا نعمل بها إلا من رحم ربي على كل حال لا بقى المهم أنك تخلي أحد يستخير لك تصل على أقى فلان أو أقى علان هذا ما في دليل عليه وجرب شيء آخر مثلا من باب قضاء الحاجة وما ذكروا حلولا يعني لكن في النصوص ماكو كيف استفتاءات ها التفاؤل استفتاءات شيء من كلامنا الآن دليل مولانا خب لا تغب كيف استفتاح واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد هذا اللي بعد كان يصلي ويصوم بس فتح القرآن دخلنا شو قال خلاص فجرت القرآن استفتح هذا من حكم بني أمية صار الحاكم وترك الدين بعد خلاص لا صلاة ولا ديانة على كل لا تغبن المسترسل فإن غبنه لا يحل فإن غبنه لا يحل وتقريب الدلال في هذه الأخبار الثلاثة برمتها بأن يقال أولا المقصود من المسترسل كما ذكر الطريحي في مجمع البحرين، بلغك الله البحرين، هو المستأنس والمطمئن والواثق بغيره. هذا أولا. ثانيا، دلت الرواية على حرمة غبن المسترسل، يعني المطمئن إليك والواثق بك والذي جاء طالبا نصيحتك مثلا، فيحرم غبنه. هذا ثانيا. ثالثا، الظاهر من الرواية أنها ناهية عن الغبن في المعاملات، لأنها قالت سحت، يعني نفس المال المأخوذ بسبب الغبن سحت، كما هو ظاهر رواية إسحاق بن عمار. ولا أقل أن هذه الأخبار مطلقة تشمل الغبن في المعاملات والغبن في النصيحة والمشورة مثلا، فهي تدل بالتالي على الحرمة مطلقا. رابعا وأخيرا، يعني لا، لأن المسترسل هو يعني المستنصح والمستشير، فإما أن الرواية نقول موردها المعاملات بقرينة سحت، أو هي مطلقة فتشمل، يعني هي مثلا شاملة قطعا للنصيحة والمشورة والرأي، وتشمل المورد الآخر المعاملات بالإطلاق. رابعا، مقتضى أن الغبن في المعاملة حرام وسحت هو ثبوت الخيار للمغبون والنتيجة دلالة هذه الأخبار على خيار هكذا. طبعا المصنف ما قرب الاستدلال بهذا التقرير، المصنف فقط ذكر الروايات، لكن حتى تعرف المناقشة التي سيناقش لابد أن نستدل ثم نبين المناقشة. ويناقش المصنف في هذا الدليل بمناقشتين. المناقشة الأولى ترتبط بالخبر الثاني وهو رواية ميسر، والخبر الثالث وهو رواية ابن طاووس المرسلة، بأن هذين الخبرين موردهما الغبن في الرأي والمشورة لا الغبن في المعاملة الذي هو محل بحثنا. لأن معنى المسترسل يعني المستنصح المستشير كما نص على ذلك أرباب اللغة، فالمنهي عنه هو الغبن بالفتح لا الغبن بالسكون الذي هو محل بحثنا. إذن فالرواية تدل على الحرمة التكليفية فقط ولا ربط لها ببحث المعاملات. هذا بالنسبة للخبر الثاني والخبر الثالث. المناقشة الثانية، إن الرواية الأولى وهي رواية إسحاق بن عمار، وإن كان الظاهر منها أن النهي متعلق بالأموال، لأنها قالت سحت، غبن المسترسل سحت، والسحت عادة في الروايات يرد بالنسبة للأموال، مثل ثمن الكلب سحت، ثمن الميتة سحت، وهلما جرى. فهنا قد يقال بأن المقصود ثمن الغبن سحت، إلا أنه توجد احتمالات ثلاثة في هذه الرواية الأولى، ومع الاحتمال تكون الرواية مجملة، ومع الإجمال يبطل الاستدلال. وهذه الاحتمالات هي: الاحتمال الأول أن يكون المراد من الرواية مجرد الإشارة إلى العقوبة فقط التي يستحقها الغابن، فكأنها قالت آكل السحت، عفوا الغابن آكل للسحت، يعني مستحق للعقاب. لأجل خدعه وخيانته للمؤمن، فلا ربط لها بالتالي بخيار الغبن. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من غبن المسترسل سحت، يعني مقدار الزيادة التي يأخذها الغابن وهي الخمسة دراهم هي السحت، فيلزم عليه رد هذه الزيادة فقط، ولا يثبت له للمغبون الخيار. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن يكون المراد من قوله غبن المسترسل سحتون أن مجموع الثمن الذي أخذه الغابن يحرم عليه أكله، لو اطلع المغبون على الغبن وفسخ المعاملة. وبناء على هذا الاحتمال يثبت خيار الغبن، لكن هذا الاحتمال الثالث لا شاهد عليه ولا معين له، إن لم يكن الاحتمال الأول والثاني أرجح من فلا أقل من التساوي والتكافؤ، فتكون الرواية مجملة ومع الإجمال يبطل الاستدلال. فتحصل لدينا يا مولانا ومرتجانا أن هذا الدليل السادس غير تام. ستة أدلة ذكرها المصنف لخيار الغبن ولم ينهض شيء منها. إذن ماذا نصنع؟ الإجماع ناقشناه سابقا، مدركي، محتمل المدركية، وشككنا الإجماع لأنه لم يثبت، ابن الجنيد خالف، المحقق الحلي. الدليل السابع والأخير كلمة واحدة، أحسنتم ما شاء الله تبارك الله تطور. هم الدليل السابع والأخير ما ذكره المحقق النائيني ووافقه عليه السيد الخوئي. النائيني في منية الطالب جزء 3 صفحة 111 السيد الخوئي جزء 38 صفحة 287، واللي يزدي في الحاشية الجزء الثاني صفحة 527. وحافله سريعا أبيات الدعاء. المقدمة الأولى: قام المرتكز العقلائي على أنه يشترط في المعاملات المساواة، فيشترط مثلا في البيع مساواة المبيع لهذا الثمن الذي حدده البائع. وأما مع عدم المساواة فيثبت الخيار للمشتري الذي غبن. هذا ما عليه المرتكز، وهذا شرط ارتكازي ضمني في المعاملة وإن لم يصرح به. هذا أولا. ثانيا، إن هذه السيرة العقلائية معاصرة لزمان المحصوم. ثالثا، الشارع الأقدس إن لم يمضي هذه السيرة بهذه الأدلة التي ذكرناها فلا أقل أنه لم يردع عنها، والنتيجة ثبوت خيار الغبن ببركة السيرة العقلائية. هذا دليل تام أو لا؟ تام أكيد، جواب نهائي. ويمكن المناقشة بهذا الدليل بأن هذا الدليل إنما يثبت خيار الغبن بواسطة الشارع الارتكازي، لا بعنوان خيار الغبن، بل بعنوان خيار تخلف الشر. فلأن البائع تخلف عن شرط المساواة الذي اشترط عليه، فلذلك يثبت للمغبون الخيار، فهذا الخيار هو من صغرى خيار تخلف الشر، لأنه خيار مستقل كالمجلس والحيوان. هذا هو تمام الكلام في الأدلة، والمصنف لم يرى شيئا منها إلا أنه قال على مستوى الفتوى نأخذ بالإجماع، وحديث لا ضرر على فرض بذل التفاوض، على فرض عدم بذل التفاوض. والحمد لله رب العالمين. Oh, my God.